صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث عن أولياء هذه الأمة وصلنا إلى الحديث عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أبو محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. المناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، وهذا مفيد بعلم النفس، بعلم يعني بأطباء النفسية. أول شيء بيسأل المريض عن اسمه، لأن الاسم له انعكاس على الشخصية. ذكر كان عندنا طالب بدورة القرآن الكريم صف ثاني، بس هالطالب رجل يعني شخصيته الحقيقة شخصية قيادية وشخصية قوية، صف ثاني، كان اسمه آلاء. آلاء معناتها نعم، بس رفقاته بالمدرسة اسم آلاء يصلح للذكر ويصلح للأنثى، فمرات رفقاته بالمدرسة يعلقوا عليه يعني وينادوا له باسم الفتاة يعني، فهو ما يهون عليه. كان عنده ضيق شديد من هذا الأمر، حتى نزل أهله وغيروا له الاسم من آلاء سووا علاء، يعني غيروا الهمزة لحرف العين. الاسم له انعكاس، لذلك مطلوب من المسلم أن يختار اسم ابنه أو ابنته، ومطلوب يكون الاسم يحمل شيء نبيل شيء عالي. هلا في أسماء جديدة، سبب كلامي بهذا الأمر، في أسماء جديدة عم يختاروها خصوص الزوجات الجداد، يعني مو الرجال، الرجال مسلمين، بس الزوجات بقى عم يجيبوا أسماء ما إلى معنى أو معناها يعني بعيد جدا. طيب ليه؟ إذا معنى ابن اسمك عالي أنت بتقدر من اسمه تمارس مادة تربوية. يعني مثلا إذا واحد كان اسمه معالي وساوله شغلة دنية، ببساطة أبوه بيقوله له يا معالي، هيك المعالي بيساوي. بعد ابنه اسمه مجد، له يا مجد، المجد ما بيساوي الشغلة الخفيفة، شايف من اسمه. أما إذا اسمه ريري، شو بدك تقول له؟ له يا ريري، ما في ريري، بيقول لك والله ريري بيساوي هالشغلات وأكثر. وعلى هالمقاية تقيس نفس الشيء أسماء الفتيات، خلي اسم يعني نبيل، اسم عزيز، اسم كريم. على كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة. جاء رجل قال ما اسمك؟ قال صعب. قال بل سهل. قال بل صعب. قال سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أنا أبي يسميني صعب، هيك اسمي صعب. فقال صعب، يقولون فما وجد يوما سهلا في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك سهل، بتقول له لا صعب. من أحفاده سيد التابعين اسمه سعيد بن المسيب، هذا رجل عالم من كبار التابعين، حفيده لهذا صعب الصحابي. يقول سعيد فلا زلنا نجد الصعوبة والحزونة في نسله. يا أخي عائلتنا في عنا صعوبة. طيب، أمه سيدنا عبد الرحمن بن عوف اسمها الشفاء بنت عوف، أسلمت وهاجرت. أسلم عبد الرحمن قديما وشهد المشاهد كلها، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في غزوة تبوك. يعني عبد الرحمن إمام وأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطهارة عن التوضى، فجاء وعبد الرحمن قد صلى بهم ركعة فصلى خلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكان في هذا بشارة بصلاح سيدنا عبد الرحمن بن عوف. كان عبد الرحمن طويلا رقيق البشرة، أبيض مشربا حمرة، ضخم الكفين. نعم. طيب، لو قرأت سيرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف لوجدت فيه خصلة. نحن عم نتكلم عن أولياء هذه الأمة، ودول الأولياء كل واحد تقرب إلى الله بباب، الطرق إلى الله كما مر بعدد أنفاس الخلائق، بقى إذا شف لك شي باب من هالأبواب، طريق من هذه الطرق والزمه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف آتاه الله تعالى مالا كثيرا، سألوه مرة قالوا من لك هذا المال يا عبد الرحمن؟ قال كنت أرضى باليسير من الربح، ما تجمد البضاعة عندي تدورها للبضاعة، يعني إذا البضاعة جابت لي بالزايد 1% منيح، 2% منيح، 3% منيح، 5% ماشي الحال، أنا بطلب بجوز 30% 40 بس جوزاني زبون وأخي 5% ربح حميله أمشي في تدوير للمال. فقال كنت أرضى باليسير من الربح، أي مادة اقتصادية. على كل إن شاء الله السلسلة القادمة للخطب عنوانها إن شاء الله أسواقنا التجارية، فعم حضر لكم ياها، قلنا شي 3 أشهر وبدنا شي 3 ثانيات والله أعلم. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قال بينما كانت عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا؟ شو هالجلبة؟ قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت 700 بعير، 700 سيارة شحن محمل بضائع. قال فارتجت المدينة من الصوت. قال فكان أن تصدق بها سيدنا عبد الرحمن بن عوف كاملتان، 700 سيارة كلها لوجه الله تعالى. هلا إذا واحد الله منعم عليه، يعني إذا واحد معه مليار، إذا تبرع له شي 10 مليون، شو 100 مليون، مو شغلة. لعلنا نحن الآن، يعني واحد يقول كثير هذا أستاذ، يعني هذا كثير مستوى عالي. لا لا، اليهود بيساووا هيك. صاحب ستاربكس رجل يهودي مرة حدثتكم عنه في إحدى الخطب، الرجل واقف محلات، وهذه ماركة بن عالمية، يعني واقف محلات كاملة لصالح دولة إسرائيل، بيدفع كل سنة قريبا شي مليار بيبعثه لإسرائيل. يا أيها الإخوة، تظنون إسرائيل قائمة هيك يعني بالدعاء وتبرعوا وتصدقوا هيك على أبواب جامع بيطلع له شيء 200,000 500,000؟ ما بحاجة لكل الشغلات، في أرصدة عم تحول، في ملايين، في مليارات تحول. نحن أولى بالنفقة لأننا نريد أن نتقرب إلى الله. أقول لكم شيئا، الله عز وجل أقام العباد في مقامات، أدب كل مقام أن تلزم ما أمرك الله فيه، فإذا ذهبت إلى أدب في مقام آخر فقد أسأت الأدب. شو يعني؟ الله أقام إنسان أعطاه علما، أدب صاحب مقام العلم أن يعلم الناس، فإذا ترك هذا التعليم ومضى باتجاه الصلاة فقد أساء الأدب مع الله. يعني ألا أنا الله علمني شيء، أدبي مع الله أن أبحث عن الناس وأعلمهم. أنا بدي أبحث عن الناس، ما بدي أستنى تعالوا عندي، بس تجوا عندي بعلمكم. أنا أدبا مع الله بدي أبحث عن الناس وأعلمهم. هلا إذا أنا بترك هذا الأمر بقول والله أحسن من هالدرس حتصلي لي شي كم ركعة هيك لله تعالى بيني وبين الله، ضروري أتعبد ربي أخي، كل واحد يروح على بيته، كون أنا أسأت الأدب مع الله. نيه؟ طيب هلأ الله أقام إنسان بمقام الغنى، أدبه مع الله في مقام الغنى أن يلزم الإنفاق، أحسن عمل بيعمله هذا أن ينفق. فإذا كان الغني قال أخي إيموني سيرة المصاري حبصلي، أنا بدي صلي كل يوم 100 ركعة قيام الليل، أساء الأدب مع الله. قال أنا كل شهرين بدي أطلع عن عمره وأتمسك بهالكعبة وأبكي وأبكي على الحجر الأسود، يا لطيف شو بكي على باب الكعبة، أسأت الأدب مع الله. لأنه أنت أدبك في مقامك اللي الله أقامك فيه أنه تروح تنفق، روح ابحث عن أمكنة نفقات وأنفق. أكبر باب تتقرب فيه إلى الله النفقة، مو الصلاة ولا العمرة. أما إذا واحد ما عنده علم ولا عنده مال ولا عنده جاه، ما إلا أنت أدبك مع الله تفرغ وقتك في خدمة الناس؟ ما بتقدر أخي، مسك المحصار صلي لك شيء 100 ركعة في اليوم، ما عنده شيء هذا. لذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدد من الصحابة، كل واحد متفرقين، يسأله يا رسول الله أي الإسلام خير؟ كان بيجي صحابي قال له أي الإسلام خير؟ شو أحسن شغل بالإسلام؟ قال أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام. كان زنجيل والصحابي طالعين من مكة للمدينة ما معهم شيء، قال له أنت أحسن الإسلام أطعم طعام. جاء واحد ثاني فقير ابنه ماذا؟ قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. أنت أحسن شيء أنك تطلق تذكر الله وتموت ولسانك رطب بالذكر. عرفت؟ إذا إجا هذاك الغني مسك لي هالمسبحة تبعه ودر لي وشه على هالإبلة وما عاد التفت على هالعباد، وقال لك هيك النبي قال. النبي قال لواحد ثاني مقامه غير مقامه. عبد الرحمن بن عوف أقامه الله تعالى في مقام الغنى فكان ملتزما هذا المقام. إذا بدنا نختصر سيدنا عبد الرحمن بكلمة فهي الإنفاق. قال باع عبد الرحمن بن عوف أرضا له من عثمان 40,000 دينار، باعوا أرض 40,000 دينار، فقسم ذلك المال في بني زهرة وفق. بني زهرة أقاربه عيلته، أول شيء بدك تصدق وتساعد ساعد عيلته، وفقراء المسلمين بعدين طلع لفقراء المسلمين، وأمهات المؤمنين. شايف 40,000 ليرة ذهب، يعني هلا الليرة الذهب قديش حق شي 10,000 ليرة مثلا؟ 40,000 شو بيطلعوا هدول؟ 400 مليون، 5 مليار. يعني ما تأخذني عندك. والله أحد الأخوة قال لي أبي عنده أراضي لا يحصيها عدا، وارتفعت الحمد لله الأراضي. يعني شو علي إذا بعده شيء أرض مثلا 100 مليون؟ أنا صدق بال100 مليون طبيعي، يعني هذا الشيء العادي. شو بدك تعمل بكل هالأراضي يا رجل؟ بعت لك شيء أرضين ثلاثة للآخرة، فما يغضون أولادك وما منعرف شو بيساووا فيهم. خلي لهم لأولادك أرض أرضين ثلاثة والباقي صدق فيهم. طيب قال وبعث إلى عائشة معي بمال من ذلك المال، فقالت عائشة أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. تعالوا هنا. توفي عبد الرحمن ابن عوف سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ما بين 72 سنة ويقال 75 سنة. الآن بدي أقرأ لكم شيء. هذا الكلام يعني باختصار سيدنا عبد الرحمن بن عوف من الإنفاق. إذا واحد الله وسع عليه بيناتنا وجعل باب قربه إلى الله تعالى من الإنفاق، هذا خير كبير. هلا مرات في ناس لا، وضع عادي، حتى العادي بده ينفق، بس باب نفقته بتقل. في إنسان بسيط كثير، معلش أنفق على من هو أبسط منك. شو فائدة صدقة الفطر؟ صدقة الفطر هلا إذا واحد فقير كثير 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 ما معه بالبيت شيء، بنوب غير أكل ومموين بازاليا وفول ورز، زايد معه اشترى أواعي العيد أو شيء، زاد معه 100 ليرة، نقول له بيطلع عليك صدقة الفطر. ما معك أكلاتك مع أهلك بالعيد وأواعي، يلا روح صدق من 150 ليرة. ليش؟ لأنه الإسلام بيريد يعلم الواحد أن يعطي، مو كله أخذ. ما بدك تعطي واحد من عام بيدفع كثير. هلأ نفس الشيء اللي الله أقامه بمقام الغنى أدبه الإنفاق، بس كمان في حد قليل من الصلوات بده يأتيها، الفرائض مطلوبة، بعد الفرائض شيء من النوافل. بس كمان يقول أخي أنا ما بدي ساوي نوافل بنوم، لا بدك ساوي وهكذا. هلأ بدي في طلبة من أخ هو مختص بإدارة الأعمال، عنده دبلوم بإدارة الأعمال، فطلبت منه أن يترجم لي بعض الأبحاث واردة في كتب المقررة، هو خريج جامعة أوروبية. يا أيها الإخوة جاب لي شيء إن شاء الله سأعرض عليكم شيئا منه في خطب أسواقنا التجارية، بس هلأ بما أنه موضوع الإنفاق، شوف الأبحاث الاقتصادية الحديثة شلون عم تعلم مدراء الشركات يعني التخطيط الاقتصادي الصح. عم بيقول فيما مضى، والكلام ليس هذا الكلام كلام يعني من قرآن وحديث وسير شيوخ وما شابه. بس هلا هذا ما له علاقة بهذا الشيء، هذا الكلام جامعات أوروبية في اقتصاد، إدارة اقتصادية عنيفة. عم بيقول فيما مضى كان التقييم للشركات يعتمد على أدائها المالي، أما الآن فقد تحول التقييم إلى بعدين أخلاقي ومالي. إذا الشركة تربح كثير ما في بعد أخلاقي، ما في بعد اللي عم بيسموه إنساني، شركتك بالقيم والمعايير الاقتصادية ما لها قيمة. يعني بكرة إذا بدهم يدخلوا الإيزو على شركتك أو شيء جديد ما بيعطوك إيزو، ما في بعد أخلاقي الشركة عندك. أصبح الالتزام الأخلاقي هاجسا للكثير من الشركات، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من سياستها الإدارية، خصوصا بعد الفضائح والتجاوزات القانونية التي حصلت في الآونة الأخيرة. عم بيقول البعد الأخلاقي يجذب الزبائن والموظفين المتميزين والمستثمرين، وهؤلاء جميعا عوامل مهمة في زيادة العائدات وحصة الشركة في سوق منتجاتها. يعني بتربح أنت إذا كان في بعد أخلاقي. عاملين رائد قياس للأداء الأخلاقي، صار في معايير يعني ثلاث مستويات: مقبول وجيد وممتاز. المقبول إما تكون شركتك يعني مقبولة بالمعايير الأخلاقية، تقيد بالقانون، تفادي إلحاق الأذى بالغير، انتهاك أسس العدل. أما إذا عم تجيب لنا بضاعة من الصين سيئة جدا، شركتك بعالم الاقتصاد معطلة، تجربتك بعالم الاقتصاد ما له طعمة، ناقصك فت خبز كثير للفلسطين. شايف؟ إذا عم تصنع لنا قطعة مؤذية، إذا عم تجيب لنا مواد غذائية وتحط فيها مواد ضارة بصحة الإنسان، أنت زلمة اقتصاديا فاشل، بدك تتعلم لتصير ناجح. شايف؟ إذا لطشت للزبون بالمحل، لا تفكر حالك والله أخي في كلمات عجيبة بيقول لك خورسته بالزبون. شو خورسته؟ خورست حالك. يعني نساومت الخاروف وحملوا البضاعة ومشى. لا مو صح. في البعد اقتصاديا ما لك ناجح انت اذا بتتعامل هيك، اذا لزقته هالسلعه اللي عطلانه اخي ما له عرفان هذا، وابنه المسترسل حرام يا رجل، بيقول لك ماشي حالك. المستوى الاول تفادي الحاق الاذى بالغير وانتهاك اسس العدل، تفادي انتهاك اسس العدل وتقيد بالقانون. المستوى الجيد تعلى هالدرجه، تتسم بالعدل وتحمل المسؤوليه وتشارك بالارباح على اساس عادله. هلا في نقطه، في مرات يا أخي صاحب شركة عنده 50 موظف، جمعهم قبل شهر 2-3 قال لهم يا شباب أنتوا شايفين مشكلة اقتصادية اللي بالعالم، وسمعتوا بحلب شو سألوا هذول تجار الخيط والمصانع، في بعض معامل تسكر، سمعتوا؟ قالوا له إيه والله معلم سمعنا. قال لهم ترى يعني أنا خايف أنه يصيبنا مثل ما أصاب الجماعة، يعني في ضائقة اقتصادية وشايفين انتو البيع والشراء اللان. طيب شو بدك يا مهم؟ وانتو ناس مناح ولاد عالم وتحبوا الله وتحبوا النبي وتحضروا بالجوانب، ايه شو بدك؟ والله احنا بقى مضطرين، بدنا كل واحد نقمله بالمعاش 10%، يعني ترى احسن ما استغني عن قسم منكم، حرام انتو 50 واحد لا استغني لي عن 10. طيب أخي حناخذ منا، بدنا نساعد مع بعض، ما أنا وياكم فريق واحد، عمل فريق هيك توجه العالم في الفصل الأمر الأولي، بقى حناخذ 10% من كل واحد. هذا شو بدهم يعملوا؟ يعني ما عنده غير خيار، إيه مثل ما بتريد يا معلم، بلا 10% من كل واحد ماشي. بس أنت قبل سنتين اجتك بيعة وشروة كبيرة كثير 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 وربح بضعف ما كنت تتوقع أنت، ليش ما جمعتنا نحن العمال قلنا يا شباب نحن عمل فريق ونحن بنحضر بالجوامع، نحن أولاد عيلات أولاد عالم وناس، بدنا نعطيكم كل واحد 10%؟ ما قلت لنا، ما قلت لنا رح تطلع أنت ومرتك أولادك اشتريتوا فيلا ما بعرف وين بأنه بلد، ما أخذنا معك أخي. شو بدك تكون شاركوني بأرباحي؟ يعني أنتو شوف الإداري والاقتصادي الناجح شو بتشاركهم بأرباحك؟ نعم شاركهم، شو عليه؟ عم بيقول تتسم تشارك بالأرباح على أسس عادلة يا رجل، بس ما تأخذوني يا أيها الإخوة، في مرات رجل الحمد لله يعني الله فاتح عليه منيح عم يعطي الموظف 6000 ليرة، طيب ليش عم تعطي 6000 ليرة؟ عمره 30 سنة. والله امبارح كنت جالس مع رجل عمره شي 42 43 سنة، 15 واحد عنده بالبيت، 15 فرد، قال لي معاشي 15000. طيب معلش يعني، وبشتغل بمكان كثير كبير يعني، هلا اذا بقول الصوت تعرفوه كلكم. طيب معلمه هذا ما له شايف، ما له سامع، ما عم بيشوف الموظف تبعه شلون وشه اصفر مكهرب كل يوم بيجي على الشغل مكهرب كهرب، ما خطر لباله يساله على جنب يعني، تعال قال لك خير شوفك انت بتجي هيك مصفر بالسوق، شو بقى كم واحد انت بالبيت عندكم؟ شو أخبار؟ ليش هيك عيلتهم 15؟ شو بقى أختك المريضة؟ شو بقى أختك المطلقة؟ شو أختك أمك؟ شو؟ يا أخي سأله، عم بيروح يتصدق لي بحفلات تصدق شان الله، أخي هي 100000 هي 500000، طب هذا أولى، شو بدك تصدق برا؟ صدق على عمالك يا رجل. عين واحد، أنا بهي أسواقنا التجارية بدنا نأكد على هالشغلة وأنا ماشي فيها إن شاء الله، إن شاء الله من هون لـ15 سنة بتصير بإذن الله تمشي بكل الشام. عين مستشار شرعي للشركة يا أخي، واحد من أشغاله. هلا شوفوا طلع، أنا أفكر حالي يعني قاضي غرض مخترع مستشار شرعي، لطلعت هاي دراسات عالمية، لقال في دراسات عالمية إنه أنت لازم تعين مستشار شرعي إذا أنت كنت اقتصادي ماشي الحال، بس اللي ما بيقولوا كلمة استشارة شرعية ما عندهم هالتوصيف. هلا حبقرا لكم شو عم بيقولوا. إيه يعني يا أخي عينه هذا شغل تقعد مع هالعمال يستقرئ، أنا عاملي لما بيجي لعندي هو مرتاح مسرور وضعه بالبيت منيح بتضاعف إنتاجه بينتج أكثر، أما عم يجي ما بيصدق إما تطلع من هالمحل، أنا بتضرر، أنا ما في حافز يا أخي، ما له حابب، حتى إذا أجا زبون ما له حابب يبيعه وكثر ما لخانقه. طيب هلأ المستوى الثاني عم بيقولوا تتسم بالعدل وتحمل المسؤولية وتشارك بالأرباح على أسس عادلة. المستوى الثالث ممتاز على الشيء، يدمج الأول بالثاني ويبحث عن فرص للإسهام في مشاريع خيرية تساعد المجتمع. في شب بيحضر معنا شركة شل تعرفوها، بدها موظفين، بعت لجان على العالم صاحفة بالجملة جايين لسوريا. هذا الشاب معه إدارة أعمال، متقن للغة الأجنبية، متقن للعمل على الحاسب ببرامج متخصصة، عنده خبرة وابن عائلة. راح عمل اللقاء، سألوا الأسئلة تبع الامتحان المقابلة، جاوبوا بالجملة الأسئلة: هل سبق لك أن خضعت لعمل لا ربحي؟ قال له شو يعني عمل لا ربحي؟ يعني هذا اللي نحن نسميه عمل خيري تطوع يعني، قالوا عمل تطوع. قال له لا، قالوا له خير إن شاء الله. لما طلعت النتائج طلع غير مقبول، سألوا ليش أنا غير مقبول؟ قالوا له لأنك أنت بعمرك ما ساويت عمل لا ربحي. قال له للشركة شيل ربحي لما لا ربحي الشركة تبعكم؟ قالوا له لا ربحي. قال إيش دخل لا ربحي؟ قالوا له إنه بيشتغل لا ربحي هذا عنده مبادرة ودافع داخلي للعمل، أما أنت زلمة ما تشتغل إلا بالمصاري، ما عندك يعني دافع للشغل، فمعناته أنت ما بتصلح تشتغل عنه. نحن بدنا واحد عنده دافع داخلي للعمل، الله معك. هلأ صار هلأ الجامعات الأوروبية والغربية صاروا بيعملوا استاجات في العمل التطوعي بالصيف، بالترم الصيف بدك أنت تساوي عمل تطوعي، روح شارك بجمعية، روح زوج لك شي 20 واحد، روح شوف مرضى بمشافي اخدمهم، ما بعرف، روح درب حالك أن تشتغل شان بدون مصاري، روح أنفق. هذا تبع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بس نحن المسلمين الله بيساويك ولي إذا انفقت من أوليائه، مو شان بس المصاري يزيد أربحنا. ورايحين حاصلين بهال وزي الخير به فباحث هذه الآن تدرس في جامعات أيها الأخوة، حاصلين أمثلة. بس هلأ بدي أقرأ آخر سطرين فيها لأنه هلأ بتناسب الشيء اللي نحن فيه. هلأ في مرات بعض الأخوة عم بيقول يعني والله أنا خايف ليقوم الوضع الاقتصادي عنا يصيبه شيء،
وين رايحين مع العرفان؟ بتقوم بعد أشهر كم شهر يصلوا شيء مش بها الشغلة محمولة بستر الله. شو بدنا نعمل؟ بلش بقى عم بيفكر شو بده يساوي. هلا هو هلا حب أعطيك فكرة، هذا مو من تبع الأولياء، من تبع الاقتصاد. هم بيقول الأعمال الإنسانية عنوان هلا أفضل شيء في الأوقات الصعبة للشركات. عم بيقول قد تكون الأعمال الإنسانية أهم للشركة في الأوقات الصعبة بالذات، أهم من الأوقات أنا منفرج فيه أو مرتاح. ليش؟ قال إذ إن في ذلك إشارة للموظفين والزبائن والشركاء المساهمين إلى أن الأمور آخذة في التحسن. وفي هذه الحالة تنصح الشركات بأن تعتمد مشاريع إنسانية صغيرة مثل تمويل الملاجئ المؤقتة للمرضى والشيوخ والأطفال أو تزويد بعض المكاتب ببعض الكتب. يعني لما عمالك وشركائك والمساهمين معك يشوفوك عم تساوي أعمال خيرية بيقولوا معناته هذا الحمد لله ماشي أموره، لو ماشي ما بيساوي. فبالتالي اللي عطيك مصاري بيخلي المصاري. أما إذا أنا بخلي معك مصاري وبلشت تكون معك معي تقلي الأسواق دائرة ما في حركة للسوق وكذا، أنا بحسبها كمان بقول والله هذا باينته أموره بخربطة. أخي خرجت المليون هذول المليونين اللي معك، والثاني بيقول لك هيك والثالث بيقول لك هيك، بتزيد الأزمة الاقتصادية عندك. عم بيحكوا شركة اي بي ام للحواسيب كان عندها بعام 1993 8 مليار دولار خسارة، بعام 2001 انتشلت من الخسارة وحققت أرباح 7.7 مليار. قالوا له شو مساوين انتو كيف هيك كنتوا مكسورين 8 مليار صرتوا 7 مليار خلال هالعشر سنين 9 سنين؟ فطلعوا معينين مدير جديد. هذا المدير أهم شيء اعتنى اسمه كير ستنار، راح اخترع شيء اسمه قسم الحلول إلى جانب قسم المنتجات في الشركة، وجه جل اهتمامه في قسم الحلول إلى المجال التعليمي التطوعي، راح عمل نشاطات تعليمية في بلاده وما حول هذه البلاد هيك تطوعية خيرية، شكل رأي عام جديد عن اي بي ام انه ماشي اموره يبدو، زادت الطلبات على الشركة وبعدين انتشلت. كاتبين بحث يطول ان شاء الله يأتيكم تفصيله، بس هذا مدخل له علاقة لانه بموضوع الانفاق. يا ايها الاخوة، نحن المسلمين اذا الله عز وجل قال لنا انفقوا نقول حاضر يا رب على العين والرأس. اذا الله فتح لك باب رزق والله هذه نعمة من الله. إذا الله وجه إليك قلوب الناس المحتاجين يطلبون أي فضل من الله، ماذا لو ما عاد أخذ منك حدا من الناس؟ والله مش يعني هلا إذا أنا معي زكاة معي صدقات ما حدا يأخذ مني، شو بعمل بحالي؟ فلعله يكون لك باب من أبواب التوجه إلى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من المنفقين بالليل والنهار سرا وعلانية، وأجر قضاء حاجات خلقك على أيدينا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.